الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل هذا الكتاب المبارك وهو شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من قول المؤلف والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان، انتقل المؤلف إلى أمر آخر وهو من تفصيل الإيمان باليوم الآخر. ولعلكم تذكرون لما تكلمنا عن أركان الإيمان الستة، وقلنا أن الإيمان بالأركان الستة مجمل ومفصل. مجمل نؤمن بالله عز وجل، التفصيل بأنواع التوحيد الثلاثة بأسمائه وصفاته، بالربوبية، بالألوهية إلى غير ذلك. كذلك نؤمن بالملائكة، أي أن الله عز وجل خلق خلقا من الخلق نوعا يسمى الملائكة، ده مجمل. وهكذا اليوم الآخر نؤمن به. تفصيل اليوم الآخر ده اسمه الإيمان المفصل، وعليه كل من ادعى أنه يؤمن باليوم الآخر إيمانا مجملا ثم عرض عليه التفصيل وأنكره كافر عياذا بالله. يقول هنا: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان وله لسان. له كفتان وله لسان. الميزان من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بوجود الميزان في الآخرة، ميزان حسي له كفتان وبينهما اللسان حتى يبين أي الكفتين أرجح من الأخرى. أما عن كيفية الميزان وكنهه وعظمته وقدرته ومن أي شيء خلق نقف ولنتكلم لعدم ورود النص الوارد في ذلك، لأن كل النصوص الشرعية الواردة قالت والميزان والوزن. فمن ذلك ما قال الشيخ هنا: من مسائل العقيدة الإيمان بالميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وفي الآيات الأخرى: خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذن ثقل الميزان الحسنات سعد العبد، وإذا انعكس وثقلت السيئات هلك العبد. طيب اكتب يا أخي عندك في الهامش: والذي يوزن لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال. أول قول: توزن صحائف الأعمال. توزن صحائف الأعمال، يعني الصحائف التي تكتب فيها أعمال العبد. مش احنا عندنا عقيدة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وعندنا عقيدة كلا إن عليكم حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. دي عقيدة في ملائكة بتسجل للعبد، بتسجل في إيه؟ في الصحف. الصحف هذه يوم القيامة توزن، صحف الحسنات وصحف السيئات توزن. يبقى كل نوع من أنواع الصحائف توضع في كفة. طيب الدليل على ذلك، اكتب كده: حديث البطاقة. الدليل على أن صحائف الأعمال هي التي توزن حديث البطاقة. طيب خليكم معايا يا أخوانا، معنى توزن يعني بعضها سيكون ثقيلا والآخر أخف منه. وربنا عز وجل قال: فمن ثقلت موازينه، وقال: فمن خفت موازينه. طيب الثقل والخفة في وزن الصحائف هل يا ترى يتوقف على مادة الصحيفة أم على ما فيها من أعمال؟ اكتب ديت لأنها مهمة جدا. وثقل الميزان في وزن الصحائف يتوقف على ما في الصحيفة من أعمال، من أعمال، لأننا لا ندري. نعم، وثقل وزن الصحيفة يتوقف على ما فيها من أعمال. يبقى صحيفة فيها الحد والزكاة والجهاد والحزبة والاستقامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها إماطة الأذى عن الطريق وصلة الرحم مليئة. صحيفة أخرى فيها عياذا بالله الغيبة والنميمة والنظر إلى النساء وأكل الربا، فيها عياذا بالله. يبقى توضع الصحائف في الكفتين، الثقل والخفة، يتوقف على ما في الصحيفة من أعمال. والعلة في ذلك أن النص الشرعي لم يرد بتحديد نوعية الصحيفة، ولم يرد بتحديد نوعية المداد التي كتبت به الأعمال. قالك معايا حسن؟ معايا أخوانا؟ يعني الصحيفة ورق نوعيته إيه؟ ما نعرفش. طب في جلد؟ ما نعرفش، نقف. طب كتب الحبر، حبرة إيه ولا خفيف؟ برضو ما نعرفش، لا ندري. هي بس عندنا عقد إيه، هي صحائف كتبت فيها الأعمال. يبقى الثقل والخفة طبقا لما بصحيفة يا أخوانا إيه؟ من أعمال. انتبهوا لي كويس. طيب القول الثاني، نعم، والعلة في ذلك أن الشرع لم يأتي بتحديد مادة الصحيفة ولا مادة المداد، ما نعرفش. فأصبح العلة في الثقل، ما هو لازم فيه ثقل وفيه خف ولا ما فيش؟ لازم. طيب ما ثقلت وخفت بناء على إيه؟ على نوعية الأعمال. وفي جزئية دقيقة هنبهكم عليها مهمة لأبعد الحدود. القول الثاني من أقوال العلماء فيما يوزن، توزن الأعمال. القول الثاني توزن الأعمال، توزن الإيه؟ الأعمال، يعني أعمال العبد نفسه توزن، سواء حسنات سواء إيه سيئات، سواء أعمال صالحة سواء أعمال إيه طلع، توزن الأعمال. فإن قال، طب الدليل الأول، الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. واضح اللي هم إيه؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طب هم فين الكلمتين دول؟ طب ما أنا قلته والأخ قاله وحسن قاله، ولكن نعرف نمسكه ونوزنه؟ طب نقولهم في إزازة وزن ونوزن تاني الإزازة زاد ولا ما زادش؟ أبدا. يبقى عشان كده العمل بيقول عليها أعراض. المعتزلة أهل البدعة والضلالة قالوا كيف توزن الأعمال؟ ما هو نفس الكلام، قالوا كيف يؤتى بالموت على هيئة كبش، والموت عرض. الله على كل شيء قدير. يبقى وزن الأعمال، الدليل حديث كلمتان يرحمكم الله، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبعدين سبحان الله. وأيضا حديث يؤتى يوم القيامة بالبقرة وآل عمران كأنهما غيايتان أو غمامتان تظلان على صاحبهما. طب فين البقرة وآل عمران؟ يقول لك من مصحف أو لا، ده ورق على حبر، هذا ورق عليه مداد، مش هو ده البقرة وآل عمران. وتبركوا يا أخوانا، يبقى الأعمال إيه؟ توزن. فإن قيل اكتب كيف توزن وهي أعراض، الجواب الله على كل شيء قدير. معايا يا أخوانا في الجزئية دي؟ القول الثالث، نعم، طب احنا قلنا خلاص الله على كل شيء قدير يحولها الى شيء محسوس. معايا القول الثالث، يوزن الشخص نفسه، يوزن الشخص نفسه. والدليل على هذا قوله عز من قائل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقوله صلى الله عليه وسلم عن ساقي عبد الله بن مسعود إنهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. الجزئية بقى اللي أنا عاوز أبينها لي ولكم، خليكم معايا كده وركزوا فيها قوي، إيه هي؟ كما تعلمون إن الأعمال الصالحة التي نعملها تترجم إلى حسنات، مظبوط؟ والأعمال السيئة تترجم إلى سيئات، والأدلة على هذا متواترة. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، كتبت له 100,000 حسنة وحطت عنه 100,000 خطيئة، أو غير ذلك من النصوص الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض النصوص وردت وفيها البيان، وبعض النصوص وردت وأخفى ربنا عز وجل عنا البيان. وكذلك الأعمال السيئة تحول إلى إيه؟ سيئات. طيب، هل يا ترى كل الحسنة بمنزلة واحدة وكل السيئة بمنزلة واحدة؟ طيب، هل يا ترى الأعمال الصالحة التي تتحول إلى حسنات والأعمال السيئة التي تتحول إلى سيئات عندما توضع في الميزان، ما المقياس فيما بينها؟ هل بالعدد أم هل يا ترى بالنوعية؟ أنتم معايا يا أخواننا؟ لذلك تجد أن الله عز وجل أخفى كل هذا عنا حتى نكثر من فعل الصالحات ونقلل من فعل السيئات. هو ده الغرض، لأن بعض الناس بيبدأ يغتر ببعض أعماله الصالحة ويستقل بعض أعماله السيئة. يعني مثلا يروح يعتمر في رمضان أو يحج بيت الله الحرام ويأتي يسعى في الأرض فسادا، فإن احتسب عليه قال لك أنا حجيت، تتكلم في إيه؟ ويبدأ يتشدق بنصوص وإن كانت حق ولكن فهمها فهما غير صحيح، وهنا مكمن الخطورة. معايا يا أخوانا كده؟ لا ندري، واحد مثلا حضر درس علم من أوله إلى آخره مع إخلاص ومتابعة لله عز وجل، وبعد ذلك لما خرج وقع في نميمة أو اغتاب أو نظر محرم أو استمع إلى محرم، لا ندري هل يا ترى ما حصله من حسنات من درس العلم يعادل أو يزيد أو أقل مما حصله من سيئات من الجرم الذي فعله؟ لا ندري، لا ندري، بل وردت نصوص شرعية فيها شيء من الوعيد والتهديد. فصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة، عمل سنة، قذف المحصنة يهدم عمل سنة. واحد قذف امرأة محصنة بغير وجه حق، حصل ذنب، هذا الذنب يهدم عمل سنة. بل هناك سيئة لا يقف أمامها حسنة، وهي قوله عز من قائل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لو أن رجلا عمل الصالحات كلها والله عز وجل لحكمة يعلمه ختم له بختمة السوء، وأشرك شركا أكبر ومات مصرا عليه مع العلم والاختيار وعدم الإكراه، حبطت كل أعماله. يبقى بناء على ذلك ما نبدأش بقى نفكر بمحض عقولنا الردية ونبدأ نستكثر بعض أعمالنا ونستقل بعض سيئاتنا، لأنك لا تدري ما هو المقياس الحقيقي. يعني هل يا ترى مثلا الواحد فينا بيعمل في اليوم حسنات وسيئات؟ ما هو ما فيش مقياس. يعني لو الله عز وجل أعلم قالك طب الصلاة والخمسة الظهر مثلا ممكن إيه يضيع الغيبة والنميمة، واخد بالك؟ مثلا صلاة العصر ممكن لو مثلا انت سرقت 1000 جنيه العصر يضيعها. ما ده انا بضرب امثلة، الكلام ده مش موجود، لم يرد. نعم،
الأعمال الصالحة بعضها على بعض وعن قدر السيئات والصغائر وكذا؟
ما اختلفناش، أنا ما بتكلمش على دية. ما أنا الأعمال الصالحة تتفاوت وكذلك الأعمال السيئة تتفاوت. أنا عاوز أوصل لك معلومة إيه؟ إحنا لا نستطيع أن نجزم بأن العمل الصالح ده يفوق في الميزان العمل السيء ده، ما نقدرش. يعني هل تستطيع أن تقول إن الحج يحول مثلا إلى مليون حسنة والغبة والنميمة تحول مثلا إلى نص مليون عندك ديت؟ بس خلاص ده لازم نوصل. لم يرد هذا لا في كتاب ولا في سنة، وإن وردت بعض النصوص الشرعية لابد أن ينضم بعضها لبعض حتى يصح الفهم. يبقى ما ينفعش أبدا تقول من مات وهو ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم هذا سبب لدخول الجنة، ولكن السبب هذا لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع كما هو معلوم. يبقى الشاهد يا أخوانا أن الله عز وجل حكم عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وربنا تبارك وتعالى أخفى عنا هذه الأشياء حتى نكثر من عمل الحسنات ونقلل من عمل السيئات. أيضا قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: ويجب على المسلم ألا يستقل حسنة ولا يحتقر سيئة، فإنه لا يدري ما الحسنة التي يثقل بها ميزانه أو السيئة التي يخف بها ميزانه. حد يعرف ديت؟ يعني ممكن مثلا أنا بصلي، من تمام الهدي في الصلاة أن يضع الإنسان يديه على صدره وهو واقف في القراءة، ده من تمام الهدي ومن السنة. إن فعلها الإنسان إن شاء الله ربنا يجازيه عنها الخير، وإن تركها لا تبطل صلاته ويحرم من الأجر. ما ينفعش أبدا يكون ده مسلكك، لأنك لا تدري الأجر الذي حصلته من هذه، لعله هو ده الله يزود الحسنات. كذلك السيئة، مثلا أنت في الطريق عرضت عليك سيئة، اعتبرها يا رجل من الصغائر، لا اعتبرها من اللمم، كما قال عز من قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، اللي هي صغائر الذنوب. واحد قال لك يا رجل ده بسيط، ما أدراك ما لعلك تفعل هذه السيئة وتأتيك المنية وهي اللي تثقل الميزان الآخر. وارد ولا مش وارد؟ يبقى ينبغي على المسلم ألا يحتقر حسن، ألا يستقل حسنة ولا يحتقر سيئة، فإنه لا يدري ما الحسن التي يثقل بها ميزانه ولا السيئة التي يثقل بها إيه ميزانه. واضحة يا إخوانا دي؟ نقرأ كلام الشارح.
احنا قلنا والذي يوزن عند أهل العلم على ثلاثة أقوال، مش ممكن الثلاثة مع بعض حضرتك يعني؟
طيب في جزئية، حاضر، في جزئية كنت عاوز أنبه عليها ذكرنا بها أخونا الشيخ طارق. هل يا ترى بناء على الأقوال الثلاثة وكل قول عليه دليل، هل معنى ذلك أن هذا اختلاف في العقيدة؟ الجواب لا، لأن ضابط اختلاف العقيدة هو أن يرد النص الصحيح الذي يدل على الخبر الصريح، فإذا حدث فيه اختلاف يبقى ده اختلاف في العقيدة. تاني الضابط ده مهم جدا، لأن العلم المبتدعة دايما بيتكلم في الجزئية دي، يقول خلاف في العقيدة، خلاف في العقيدة. لا يا أبله، حاشا أن يكون في العقيدة اختلاف. إيه ضابط العقيدة الذي لا يقع فيها اختلاف؟ أن يرد النص الصحيح الذي يشتمل على الخبر الصريح. يبقى النص الصحيح أتى بوجود الصراط على متن جهنم. هات لي اختلاف بين السلف إن ما في صراط أو في صراط، ما حصلش، كله صراط. النص الصريح أثبت وجود القنطرة بعد الصراط حتى تحدث المقاصة بين أهل الجنة فيما بينهم. هات اختلاف في المسألة، هات اختلاف بين السلف أنه اختلفوا في الميزان على قولين، فيه ميزان وما فيش ميزان، ما حصلش. ولكن وردت النصوص الشرعية تدل على الوزن والذي يوزن. لذلك الجمع بين هذه الأقوال، قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه: ولعل الوزن هذا يختلف باختلاف الشخوص، ولعله يجتمع في بعض الناس. واخد بالك؟ يعني ممكن الشخص ده هنوزنه، لما لا يسأله عما يفعل؟ الشخص الثاني ده هو هنوزن أعماله، الشخص الثالث ده هنوزن صحائف الأعمال، ولكن النتيجة النهائية إن الله لا يظلم الناس شيئا. دي النتيجة النهائية المتفق عليه من أهل العلم كله، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وضحت يا أخواننا عقيدة أهل السنة والجماعة؟ يبقى لما تسمع بقى يتكلم في الميزان يقول لك لا، ده هو ده كناية عن إظهار العدل. يقول لك ما فيش ميزان خالص، ميزان إزاي كان ده إزاي ويفوزن إزاي؟ وتبقى الميزان ده من نحاس ولا من حديد؟ طب الكفتين شكلهم إيه؟ طب إلكتروني ولا الميزان عادي؟ طب الصمك شكلها إيه؟ لا، كل هذا تخريف، لأنه تدخل فيما أخفاه ربنا عز وجل عنا. طيب، قوله يوزن فيه الخير والشر، أي الحسنات والسيئات. قوله له كفتان وله لسان. له كفتان كما جاء في الأحاديث، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما في حديث البطاقة في قصة الذي له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر مملوءة بالسيئات، فيقال له هل لك من حسنة؟ فيقول لا يا رب، فيتعاظم هذه الصحائف الكبيرة ويقول لا يا رب، فيقال بلى إنك لا تظلم عندنا، لك حسنة، فيؤتى ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، فتوضع في كفة وتوضع السجلات في كفة، فترجح البطاقة وتطيش السجلات فيدخل الجنة. هذا دليل على أن هناك كفتين لهذا الميزان توضع فيها الأعمال يوم القيامة. طبعا من باب التنبيه فقط على هذا الحديث المشهور عند علماء الشريعة بحديث البطاقة، وهو حديث سنده صحيح. هذا الرجل البطاقة بتاعته اللي هي وضعت في كفة فيها لا إله إلا الله، والكفة الثانية فيها 99 سجل، كل سجل مد الايه؟ مد البصر، فيها كلها ايه؟ سيئات. هذا الحديث يا اخوانا لابد ان يفهم مع بقية نصوص الشريعة. واخد بالك؟ هذا الرجل من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولما سئل هل لك حسنات؟ قال لا يا رب. رواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فيهاب الرجل أن يتكلم. يهاب لما؟ من كثرة السجلات المملوءة بالسيئات. فيقال له بلى إن لك عندنا حسنات. يبقى فيه رواية حسنة وفيه رواية تانية إيه؟ حسنات، ولكن كلمة فيهاب الرجل أن يتكلم. ومن أجل هذا بدأ العلماء يفسرون مثل هذا الحديث بتفسيرات تتفق مع بقية النصوص. مثل قالوا إيه؟ قالوا طيب، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل واحد من الأمة له هذه البطاقة أم لا؟ ها؟ كل واحد من الأمة له هذه البطاقة. طيب، كل واحد من الأمة يفعل معه مثل ما فعل مع هذا الرجل؟ لا. يبقى أصبح الرجل ده تميز بأشياء معينة ما وجدت في غيره. نبدأ نبحث عنها بقى، ندور عنه، لأن بعض المرجئ استدل بهذا الحديث، قال لك أهو الرجل ما عملش غير قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يعمل خيرا قط ودخل الجنة. كيف تقولون أن العمل من مسمى الإيمان أو وتدخلونه في الإيمان؟ العمل بعيد. طبعا الكلام ده كلام باطل لا وزن له ولا قيمة. والدليل على هذا أن هذا الرجل قال له ربنا عز وجل بلى إن لك عندنا حسنات. وهذا الرجل لابد أن نجد له وجها من أوجه التفسير بدون تعسف، فلعله رجل فعل سيئات عظيمة، 99 سجل مد البصر، فلما قربت منيته تداركه الله عز وجل بلطفه وفي حالة صفاء بينه وبين ربه نطق بالشهادتين، مع أنه كان مسلم ولكن نطق بالشهادتين والقلب مملوء بالإخلاص والخوف والوجل من الله عز وجل، فتولد من هذا الكلام حسنات عظيمة طاشت من أجلها كل السجلات. لذلك الإمام ابن القيم بيقول، بيدلل على صحة الكلام اللي ذكرته ده، معنى كلام ابن القيم بيقول إيه: وقد تجد الرجلان في مسجد واحد وخلف إمام واحد في صلاة واحدة، وما بين صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب. الكلام ده واقع ولا لا؟ احسنتم. وده اللي انا قلت لكم في الاول، احنا ما نقدرش نجزم بان الصلاه اللي صلناها مليون حسن والسجاره مثلا بخمسين سيئه، ما نقدرش، ما عندنا دليل على ذلك. بل تعظم الحسنات عند الله عز وجل على قدر ما في قلب المصلي أو العابد من تعظيم للمولى عز وجل، واخد بالك؟ وممكن الإنسان فينا يا إخوانا في لحظة من اللحظات يكون بينه وبين الله عز وجل قرب وروحانية عالية وصفها، يصدر منه الحسنات لا يعلمها إلا الله. ولكن كون إن الرجل ده لم يعمل حسنات قط، ده هي الشهادتين هكذا دون تفصيل ودون النظر إلى بقية النصوص، لا. لذلك أهل العلم قالوا الرجل ده الشهادتين عنده وضعتا في الميزان وقبلهما ربنا عز وجل، صحيح؟ قبلوا. طيب، وكما هو معلوم أن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، يبقى هذا الرجل لما قال لا إله إلا الله كانت خالصة من قلبه، والإخلاص من أعمال القلب، يبقى معناها الرجل ده كان بيقولها بإخلاص وقلبه يعمل، يبقى لزاما أن تعمل الجوارح لوجود التلازم بين علاقة بين عمل القلب وعمل الإيه وعمل الجوارح. واضح يا إخوانا معتقد الميزان؟ نعم.
هل هذا الرجل وصف أم شخص معين؟
لا، وصف. وما الذي أضرنا؟ ما هو ده الإشكال بقى، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذا. طيب مثلا واحد عاوز يعمل زيه، ما انت ما تعرفش هو عمل ايه، هو قال لا اله الا الله او وجدت له بطاقه مكتوب فيها لا اله الا الله وعنده بعض الحسنات، معي عنده حسنات قد ايه ما تعرفش. لذلك جزم اهل العلم ان هذا الرجل كان من اهل الصلاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم او لقول الرب عز وجل بلى ان لك عندنا حسنات، فلا نستطيع ان نجزم. ايضا اخطأ من قال ان هذا الرجل قبل موته تداركه ربنا عز وجل بتوبة النصوح من ذنوبه، لا، لأن لو تاب ما كانتش الذنوب بقى أصبح لها ذكر، بل أن الذنوب الرجل مات وهو مصر عليه، ولكن قام في قلبه من خشية الله وتعظيمه والوجل منه والإخبات إليه والإنابة إليه الكثير، تولد منها حسنات طاشت من أجلها هذه السجلات. والله الذي يضمن أن يفعل هذا ويتحقق منه له أن يفعل، وأن له ذلك. لا، ما هو صنف من الناس. واخدين بالكم يا اخوانا؟ اتفهمت الجزئيه ديت؟ طيب، قال الفضل الداعي المغرب عندنا ربع ساعه. طيب حاضر. قال المؤلف: والايمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. انتقل الامام بعد هذا الميزان، تكلم عن أمر، وتلاحظ هنا أن الإمام البربهاري رحمة الله عليه وعفى الله عنا وعنه لم يرتب هذه المسائل طبقا لوقوعها، لأن الإمام بعد القبر تبقى في الأول خالص بعد الموت على طول، والميزان والأشياء ديت في إيه؟ بعد قيام يوم القيامة. نعم. إجمعوا السلف على الوجود اللسان، إجمعوا السلف على ذلك. ليه يا أخوانا؟ إيه معنى الإجماع؟ خليكم معايا هنا. ألفاظ العربية لها معاني ولا لا؟ لها معاني، ولا يجوز لنا أن نخرج اللفظ عن معناه إلا بقرينة أوضح من شمس النهار. فالميزان في لغة العرب معروف، له كفتان وله إيه؟ لسان. وربنا عز وجل خاطبنا بلغة العرب، يبقى ميزان، يبقى له كفتان وله إيه؟ لسان، ليتبين إيه؟ الثقل والإيه؟ والخفة في إحدى الكفتين طبقا للإيه؟ للأخرى. معايا يا أخوانا؟ طيب، اللي هو واضح يا شيخ حسن، لما تيجي توزن انت كيلو طماطم مع السنجة الحديد، زودت الطماطم شوي فالميزان بيتقلب مع الطماطم، تبقى قادر تخفف لحد ايه؟ اعتدل قلب الميزان. قلب الميزان اللي هو اللسان، معايا يا اخي فضل، اللي هو الايه؟ اللسان. نعم، اي نعم، قلب الميزان اللي هو اللسان. يعني لا قاعد تاني
قول الميزان، ممكن يكون ميزان يقتلوني.
لا ليه
لأن هي لغة العرب كده، ما أنا قلت لك في البداية ربنا عز وجل خطبنا في القرآن والسنة بلغة العرب. انتبهوا يا إخواني الأمر ده، لأن ممكن بعض المبتدع يتكلم في هذا الكلام. خاطبنا ربنا عز وجل بلغة العرب، وهي لغة العرب يتعرفون عليه. الميزان ده لفظ من ألفاظ العرب، له معنى حقيقي ولا ملوش معنى؟ هو ده المعنى بتاعه، عبارة عن كفتان، دي أصل الميزان، كفتين واللسان. بعد ذلك بقى العمود التحتاني أو الكندة، كل ديت أشياء مكملات للميزان. ولا يجوز لنا أن نصرف اللفظ عن معنى إلى الواقع الحادي، لأن ده أمور محدثة أحدثت بعد نزول القرآن والسنة. معايا يا أخي فضل؟ نعم، لا ليس دخولا في الكيفية، بل استدلنا على معناه بما دلت عليه إيه؟ لغة العربي. نعم.
ما الذي يقابل وزن الشخص لنفسه؟
لا ندري، لا ندري. ما هو إحنا عندنا نص، إيه هو النص؟ ها؟ يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يبقى وزن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود إن لهما أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد، وقوله تعالى فلنقيم لهم يوم القيامة وزن، يبقى الشخص نحط في كف، إيه اللي مقابل؟ لا ندري، ولكن هناك معيار معين من خلاله يقوم الشخص إن ده ثقل ولا ما ثقلش، خف أو لم يخف. واضح يا إخواننا؟ في الغيبيات كما تعلمون نقف عند النص الوارد ولا نتجاوزه بأي حال من الأحوال. يقول أخونا حديث الصورة، إن الله خلق آدم على صورته، تعلمنا أن الله خلق آدم على صورة الرحمن كما في الحديث. وقال ابن خزيمة المقصود صورة المضروب والمشتوم، ثم ضعف حديث على صورة الرحمن، وضعفه الألباني في السنة لابن أبي عاصم. أفيدنا؟ لا يا أخي الفاضل، الصواب والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، يعني له وجه وللرحمن وجه، له عينين وللرحمن عينين، كويس؟ طيب له أنف، ها نقدر نكمل الناحية التانية لعدم ورود النص، أحسنتم، واخد بالك؟ له يدان وللرحمن يدان. واضح يا إخواننا ديت؟ أكثر من ذلك لنتخطى. لذلك من الكلام البليغ للإمام أحمد رحمة الله عليه ورضي الله عنه قال وأين كان آدم قبل أن يخلق حتى نقال يقال خلق الله آدم على صورة الرحمن، على صورة آدم. آدم كان فين قبل أن يخلق؟ واضح يا إخواننا؟ قال الإمام أحمد هذا كلام الجهمية، والصواب كما قلنا على صورة الرحمن، والله عز وجل أعلى وأعلم. يقول أحد النساء تريد أن ترتدي النقاب وزوجها لا يرضى أن ترتدي وسينهرها ويلفظها إن ارتدته، فماذا تفعل؟ عليها أن ترتدي النقاب وتدعو لزوجها بالهداية، لعل الله عز وجل أن يشرح صدره وأن يهدينا وإياه إلى الحق. يقول هناك إشكال عليه، أقد أقرأ أذكار النوم وأرى في منامي كوابيس. نعم هذا وارد، ولكن استمر على ما أنت عليه، وتوضأ قبل الصلاة قبل النوم، واضطجع على شقك الأيمن، وأتي بالأذكار وادعو الله أن يصرفه عنك، ولكن إياك ثم إياك أن تترك الذكر بحجة أن الكوابيس ما زالت تأتي إياك، ولكن استمر على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعنك السوء. يقول: ورد النص بعدم التشبه باليهود والنصارى كمثال ذلك عدم التشبه بهم في لبس من لبسهم. إذن لماذا أبيحت السيارات والطيارات وهم أول ما اخترعوها وهي من عاداتهم؟ طيب اكتب يا أخي الفاضل: وحرمة التشبه لغيرنا في ثلاثة أمور معتبرة. وحرمة التشبه في غيرنا بثلاثة أمور معتبرة. الأمر الأول أن نتشبه بهم في أمر من أمور دينهم، يعني شيء من شعائر دينهم تشبهنا بهم فيه، كلبس القبعة دي البرنتة يعني، أو لبس الصليب عياذا بالله، أو ارتداء اللبس الأسود على الدوام. أما فصل الشتاء أو الأشياء لا، يبقى لبس أسود على طول لا، ده تشبه بهم لأن من شعارهم لبس السواد. ده النوع الأول. النوع الثاني أن نتشبه بهم في أمر نهى الشرع عن التشبه بهم فيه بعينه. أن نتشبه بهم في أمر نهى الشارع أن نتشبه بهم فيه بعينه كاللحية والشارب والتعامل مع المرأة الحائض والصلاة في النعال والتسرول والتأزر ولبس الإزار، يعني ديت أمور الشارع أمرنا ألا نتشبه بهم فيها بعينها. الأمر الثالث نعم أن نتشبه بهم في أمر نهى الشارع أن نتشبه بهم فيه بعينه، يعني الشارع حدده. الأمر الثالث أن نتشبه بهم في أمر يؤدي إلى اندثار شعائر الإسلام. أن نتشبه بهم في أمر يؤدي إلى اندثار شعائر الإسلام، يعني مثال ذلك ما يفعل في الجنائز، تحمل على عربة مدفع وتحمل حولها إكليل من الزهور وعند المقبرة يفعل بها وبها وبها، هذا يؤدي إلى اندثار كثير من شعائر ديننا. أما عدا ذلك من الأمور المباحة فلنا أن نفعل مثل ما فعلوا، لأن هذه أمور دنيوية ليس لها علاقة بهذا الذي نتكلم به. الله عز وجل أعلى وأعلم. أخونا يقول: هل حديث لمثل هذا فأعدوا لمثل هذا فأعدوا؟ نعم، هذا الحديث صحيح، وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند المقبرة فبكى حتى أبكى من حوله وقال: يا أيها الناس لمثل هذا فأعدوا. والحديث سرده صحيح، رواه أصحاب السنن، والله عز وجل أعلى وأعلم. أقف عند هذا الحد. في حاجة ثانية شخص؟ نعم.
حكم المسلمين
هنا يسأل عن من يذهب إلى النصارى في كنائسهم ويهنئهم بأعيادهم، هذا لا شك مرتكب لكبيرة عفى الله عنه، وتهنئة غير المسلمين بأعيادهم مجمع على حرمتها ولا شك في ذلك. يخدر الله يكرمك، أي عيد مش فرق. لا، من أصل معنى كلمة إقرار منهم يعني معناها عياذا بالله وصفهم بالكفر لهم، لا، هم ابتدعوا وأخطأوا في هذا وارتكبوا الكبيرة، لابد أن ننصف عند إطلاق الحكم على القوم. والله عز وجل أعلى وأعلم، جزاكم الله خيرا. نصلي المغرب إن شاء الله ونستأنف دروسنا، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل. السلام.
دلوقتي الأعمال غير أعراض.